اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما لو فرض أنه اشترط سقوط خيار الرؤيا في متن العقد، وقلنا أن هناك أقوال ثلاثة، والمصنف حاول إثبات القول الأول، ولكن يمكن التأمل فيما أفاده قدس سره، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أننا ذكرنا عند عرضنا للقول الثاني وهو الصحة أنه في الحقيقة هناك انحلال لأمرين: الأمر الأول توصيف البائع وإخباره بأن العين حاوية وماجدة للأوصاف، والأمر الثاني أنه على تقدير عدمها، على تقدير عدم تلك الأوصاف، فلا خيار لك الالتزام بعدم سقوط الخيار على فرض عدم وجود الأوصاف. وقلنا أن الرافع للغرار في بيع العين الغائبة هو توصيف البائع، وهذا التوصيف لم يرفع اليد عن في موارد شرط سقوط الخيار، فإنه ما زال التوصيف موجود، وأنه هو الرافع للغرار، غايته أنه على تقدير عدم تلك الأوصاف لا خيار لك لترفع يدك في السلطنة على الفاسق، فهذا لا يوجب الغرار. والمصنف لم يدفع هذا الكلام، وحاول أن يمشي على أن هناك أمر واحد وهو الالتزام على بالخيار على تقدير عدم الأوصاف، والحال أن المسألة كما تقدم في الحقيقة مسألة انحلالية، توصيف زائد على فرض عدم وجود تلك الأوصاف لا سلطنة لك، ترفع يدك عن السلطنة عن الإسقاط والالتزام برفع اليد عن السلطنة الذي هو مفاد الحيثية الثانية لا يوجب الغرار. إذن ما أفيد في كلام المصنف بأن دفع الغرار يحصل بسبب الخيار، وبالتالي إذا فرض أنه اشترط السقوط رجع الغرار غير تام تامين. وثانيا ما أفاده المصنف قدس سره بلحاظ التخلص من إشكال النقض على الاتجاه الأول بالبراءة من العيوب، بأن عليه السلام وأن أصالة السلامة فلأصل عقلائي لم يرجع إلى تعهد البائع بوجوده، وحاول أن نفرق بين موردنا وهذا ومورد البراءة من العيوب، ولكن هذا محل تأمل، لأن مرجع بل أصالة السلامة إلى شرط ارتكازي بين الطرفين، وهو أنه تملك للعين السليمة وهذا شرط ارتكازي وهناك تعهد ارتكازي مبني عليه العقد، ولهذا يثبت خيار تخلف شنو؟ الشرط. وإلا لولا وجود هذا التعهد وهذا الاشتراط ولو ارتكازا ما ثبت خيار تخلف الشرط عند انتفاء شنو؟ عند انتفاء بل وصف السلامة. وسيأتي أن خيار العيب الذي بل يحصل بسبب كون العين معيبا مرجعه إلى الشرط الارتكازي. وحينئذ إذا كان المورد من موارد الشرط الارتكازي فرجعنا إلى المشكلة، هناك تعهد واشتراط من قبل البائع ولو ارتكازان، فما هو الفرق بين مقامنا وهذا المقام؟ ولعل المصنف بل ثم إن المصنف هذا إذا اتضح ذلك يظهر من المصنف في بعض النسخ كما هو موجود هنا في الديباج في الحاشية تحت في الأسفل استغفر الله بأنه ذكر جوابا آخر في المقلب، وهو أننا نسلم بأن اشتراط البراءة من العيوب كاشتراط نعم إسقاط الخيار توجب كون البيع غرريا، ولا فرق بين الموردين كما قلتم في النقد، متى ما اشترط البراءة من العيوب، متى ما اشترط سقوط خيار الرؤية فإن هذا موجب لحصول الغرر في المعاملة، لأن مرجع الشرط إلى الشرط الارتكازي كما بينا في الإشكال قبل قليل. مع ذلك يمكن أن يقال بأنه لو بغاية ما يلزم كون المعاملة غررية فيشملها إطلاق نهى النبي عن بيع الغرار، ولكن نرفع اليد عن هذه المطلقات الدالة على بطلان البيع الغرري في مورد البراءة من العيوب لأجل النص والإجماع، حيث قامت النصوص قام الإجماع في بحث خيار العيب، سيأتينا نصوص تدل على أن هذا العقد صحيح وإن كان غرريان، فيلزم تخصيص دليل نهى النبي عن بيع الغرار. وأما في موردنا فليس عندنا إجماع ولا عندنا نص، بل يصحح المعاملة الغررية فنتمسك بما دل على بل على بطلان البيع الغرري. ودليل النهي عن بيع الغرار ليس دليلا عقليا، لا يقبل التصرف ولا يقبل التخصيص، فإننا نلتزم بأن هذا غرر، ولكن مع ذلك نلتزم بالتخصيص. ويوجد هناك موارد أخرى المعاملة بحسب نظر العرف غررية ولكن الشارع حكم بصحتها. إذن المسألة ليست مسألة شنو؟ ليست مسألة عقلية، فنقول بأننا في مورد البراءة المعاملة غررية نلتزم بذلك، غايته هو أن الشارع أمضى هذه المعاملة وحكم بصحتها. ولهذا ماذا قال في الحاشية في بعض النسخ زيادة؟ هذا مع إمكاني التزامي فساد اشتراط عدم الخيار اللي هو في موردنا على تقدير فقد الصفات المعتبر علمها في البيع، خرج اشتراط التبري من العيوب بالنص والإجماع. إجماع، لأن قاعدة نفي الغرر قابلة للتخصيص كما أشرنا إليه سابقا. ولكن الجواب عن ذلك ما ذكرناه اليوم، بأنه الغرر مسألة عرفية، وإذا رجعنا إلى المرتكز العرفي لا يرى أن البيع مع شرط البراء من العيوب مع شرط إسقاط خيار الرؤية معاملة غررية، بل يرى أن الغرر مرتفع بالتوصيف، والمفروض أن البائع أخبر عن أن العين لها صفات غايته أنه قال لا سلطنة لك على الفاس على تقدير عدم تلك الصفات. إذن ليست المعاملة معاملة غررية حتى يدعى أن الشارع حكم بصحتها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ولعله لما أشرنا، بل قال المصنف أن المسألة موضع إشكالين. ياهو في وين؟ في الثاني؟
أنا على كل تفسير
أي قولين شيء؟ يا قولين قصدهم قولين انه لا تقول فاسد المسلك الثاني، يعني بحثنا على المسلك الاول والثاني. المسلك الاول يقول الشرط فاسد والعقل فاسد، المسلك الثاني يقول الشرط صحيح والعقل صحيح. احنا الان بين هالمسلك الاول والثاني.
التفسير الذي
ذكرتموه
انه
يا
تقريبا
اي مصنف يقول، مو أنا المصنف تحت فلامش يقول، قلنا لكن أشكلنا عليه. يقول المصنف عندنا طريقان لإثبات المطلب. الطريق الأول أننا نقول في البراءة من العيوب، هي براءة من العيوب، في البراءة من العيوب أصلا ما في غرر لأن ما في تعهد من قبل البائع كما ذكرنا بالأمس. جواب ثاني، لو واحد يقول لا أنا أصر أنه ماكو فارق بين البراءة من العيوب وبين ما وردنا، كلاهما يوجد فيه تعهد من قبل البائع بناء على أن أصل السلامة شرط ارتكازي. يقول المصنف صحيح عنياكم يلزم معاملة غررية كما تقولون في كلا الموردين، لكن في المورد الأول في المورد البراءة من العيوب نلتزم بأن هناك روايات دلت على صحة المعاملة. هذا دليل ثاني للمصنف على مسلكه.
كيف يقال لا غرر في مورد توصيف البائع، والحال أن هذا البائع قد يكون يعني قوله مرجوح بلا غرر المشتري، يعني
ما له خيار؟ هل هذا العقلاء يقولون انه ارتصار غرر فقط انه لا سلطنة لك على الفسح على تقدير ان العين غير واجدة للصفة بس؟ هل هذا يوجب ان تكون المعاملة غررية مع انه حصل توصيف من قبله لكنه تلتزم له بعدم اعمال الخيار على تقدير انه العين ما موجودة؟ هل العقلاء يقولون هذا التوصيف لا اثر له؟ أو يرون لا أن المسألة الحلالية هذا في توصيف وصف غايته هي الحيثية الثانية على تقدير أن العين غير واجدة للصفات ليس لك الخيار، والرافع للغرر ليس الحيثية الثانية بل الحيثية الأولى، والحيثية الأولى موجودة وهو التوصيف كما هو. ما نفع البيان الذي ذكره أصحاب الاتجاه الثاني في الحلالية لأمرين سين مباشرة دخل في أنه سبب أن الرافع للغرار هو الالتزام، والالتزام ما موجود إليه، ورجعنا إلى المربع الأول هل المسألة الحلالية أو غير الحلالية، ولعله للتردد أن المسألة فيها انحلال ما فيها انحلال كذا قال المسألة موضع إيش إشكالين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة الجديدة، وهو أنه هل من مسقطات الخيار بذل التفاوت أو إبدال العين أو لا؟ فإذا فرضنا بأنه البائع باع العين وذكر أوصافها وذكر أوصافا لها، ثم بعد ذلك تبين أن العين غير واجدة للأوصاف، فقام البائع وبذل التفاوت في الثمن بين العين الواجدة والعين الفاقدة، بأن فرضنا بأن العين الواجدة للواص قيمتها 100 دينار مثلا، وهذه الفاقدة قيمتها 80 دينار، فدفع له بدل التفاوت، أو لا، أو قال أنا أبدلك بعين أخرى واجدة للواص، حيث إن المعاملة وقعت على عين شخصية وتبين أنها فاقدة للواص، فقال له قر عينا أبدلك بعين أخرى واجدة للواص، فهل يسقط الخيار بمجرد بذل التفاوت أو إبدال العين أو لا؟ أفاد المصنف أنه لا وجه لسقوط الخيار بذلك، وذلك لأن العقد الصادر بين الطرفين وقع على عين شخصية معينة، والمفروض أن العين الشخصية التي هي مورد العقد فاقدة للواص المشترط، فيثبت الخيار، ومجرد بذل التفاوت وإبدال العين لا دليل على أنه مسقط للخيار الثابت في هذا العقد على العين الشخصية. نعم، لو قلنا بأنه مجرد بذل التفاوت وإبدال العين يوجب ملكية المشتري له قهرا بدون أن يرضى، تحقق المسقط، لأن المسقط للخيار ما يشترط في قبول من؟ قبول الطرف الآخر، ما يقول قبلت، متى ما تحقق المسقط سقط الخيار. لو قلنا أنه قهرا ببذل التفاوت وإبدال العين يدخل في ملك المشتري، فحينئذ يقال هذا بل يوجب سقوط خياره، ولكن بل إدخال البدل، إدخال التفاوت في ملك الطرف الآخر يحتاج إلى معاوضة جديدة ويحتاج إلى قبول، وفي مثل هذه الموارد لا يتحقق المسقط ببذل التفاوت. إذن خصوصية المسقطات أنها ما تحتاج إلى معاوضة جديدة، ما تحتاج إلى قبول، واضح من قبل من؟ من قبلي، من قبل من؟ من قبل من له الحق، من له الخيار. فإذا مع أن بذل التفاوت إبدال العين هذه تحتاج إلى معاوضة جديدة لكي تدخل في ملك الآخر، وما كان يحتاج إلى معاوضة جديدة لا يكون هذا من قبيل المسقطات. إذن لا دليل على لزوم قبوله بذلك حتى يكون مسقطا. إذن الخيار موجود، ومجرد بذل التفاوت وإبدال العين ليس موجبا لدعوى المسقطية. نعم، استدراك إذا قلت لا 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 يدخل في ملكية، يحتاج إلى معاوضة جديدة. قلنا
في صورتين، يعني صورة
لا مو صورة، نقول لو كان يدخل في ملكية مباشرة، لو دل دليل على أن بذل التفاوت وإبدال العين يدخل في ملكية مباشرة قد يقال دفع الضرر عنه قهرا خلاص، فلا يثبت له الخيار لاندفاع الضرر قهرا. أما إذا قلنا لا دليل على ذلك وأنه يدخل في ملكه قهرا، ما عندنا دخول في الملك القهري إلا موارد خاصة دل عليها الدليل، وهذا ليس من الموارد الذي دل عليها الدليل.
يعني مرة شفنا في دعوة قال أنه يسقط الخيار ولو لم يسقط في ملكه.
لا لا لا، مو في دعوة، أقول المدار على الكبرى، لو دخل في ملكه قهرا قد يقال اندفع الضرر بعد خلاص، لكنه هل هذا من هالموارد أو لا؟ نقول لا دليل على أنه هذا من هذه الموارد. هذا ما يتعرض ولم يقع بحسب الظاهر يعني مناقشة في هذه المسألة من جهة أنه ليس من مسقطات الخيار بذل التفاوت أو إبدال العين، إنما الكلام في المطلب الثاني وهو ما لو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهرت العين على خلاف الوصف. بيان ذلك، تارة نتكلم على أنه يراد إسقاط الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين بعد العقد، حصل عقد بين طرفين تبين أن العين غير واجدة للوصف، أريد إسقاط الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين، هل أريد قدم؟ الصورة الثانية، لا يراد بعد العقد الإبدال، بل شرط في متن العقد الإبدال على تقدير ظهور كون العين على خلاف الوصف، بأن يقول أشتري منك هذه العين التي وصفتها لي بشرط أنه ترى على تقدير أن العين غير واجدة للأوصاف تبدل لي عينا أخرى واجدة للأوصاف. فلو شرط الإبدال في متن العقد فهل الشرط صحيح أو لا؟ فهل الشرط صحيح أو لا؟ ذكر الشهيد قدس سره في الدروس أن الأقرب هو الفساد، وفسره الشيخ الأعظم بأن مراده من الفساد هو فساد العقد خلافا لصاحب الحدائق فقد فسره بفساد الشرط. فنتعرض أولا إلى ما أفاده المصنف في شرح كلام الدروس ثم نعقبه بكلام صاحب الحدائق في بلي ما أفاده عند التعرض لكلام أهل الدروس. أما ما أفاده الشيخ قال بأن الشهيد في الدروس يرى أن هذا الشرط مفسد للعقد، والوجه في ذلك هو أن البدل الذي يراد ثبوت استحقاق المشتري له بمقتضى الشرط، هذا البدل هذه العين البدل بدل عن ماذا؟ واضح؟ عندما قال وإذا تبين في متن العقد أن العين غير واجدة تبدل لي عينا أخرى، هذه العين الأخرى التي يراد إعطاؤها للمشتري على تقدير ظهور تخلف الوصف بدل عن ماذا؟ لا يخلو، إما أنها بدل عن الثمن الذي بذله في المعاوضة، أو بدل عن المبيع الذي وقع عليه العقد الفاقد للواصف، وعلى كليهما يلزم المحذور والإشكال. أما على الاحتمال الأول أن هذه العين التي اشترط إعطاؤها للمشتري عند تخلف الواص بدل بل عن الثمن فهي بإزاء الثمن. فيقول الشيخ بناء على هذا الاحتمال فمرجع هذا الشرط إلى حصول معاوضة ومبادلة جديدة على تقدير ظهور المخالفة بين العين وبين الثمن، لأن الثمن بحسب الفرض بذل بإزاء المبيع الفاقد، فكيف يراد أن يجعل أيضا مقابل العين الواجدة؟ لا بد أن يفرض أن هناك معاوضة جديدة تحصل بعد شنو شيخنا عند تخلف الأوصاف بين الثمن وبين ماذا وبين العين التي هي العين البدل، العين التي يراد إعطاؤها للمشتري. وهذا يعني المعاوضة الجديدة تتوقف على شيئين: الشيء الأول أن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة، إذا ظهرت المخالفة، إذا وصلت العين للمشتري وظهرت له المخالفة عند ظهور المخالفة لا بد أن ينفسخ البيع الأول بنفسه حتى يتحرر إن صح التعبير الثمن من المعاوضة الأولى لكي يكون في المعاوضة شنو؟ ثانية. الأمر الثاني أنه ينعقد بيع آخر بين الثمن الذي تحرر صح معركة تحرر من المعاملة الأولى ويحصل بيع جديد بينه وبين العين التي اشترط إعطاؤها للمشتري. فلا بد من انفساخ للعقد وانعقاد للعقد الجديد، ومن وكل هذا معلق شوف مشاكلها وكل هذا معلق على ظهور المخالفة. ومن الواضح البين أن مجرد الشرط ليس له قدرة على فسخ انفساخ العقد بنفسه وإنشاء عقد جديد أوتوماتيكيا بلا أن يحصل إنشاء من الطرفين، إذ أن المعاملة تتوقف على الإنشاء لا أنه تنشأ بنفسها، مع أن المسألة أيضا فيها تعليق وهو تعليق المعاملة الثانية على ظهور المخالفة. فكل هذا لا يمكن أن يفي به الشرط بأن يكون الشرط موجب لانفساخ البيع بنفسه عند المخالفة. ليس عندنا هناك انفساخ في البيع بنفسه إلا في موارد خاصة دل عليها النص واضح، فهذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. وكذلك ما عندنا أن ينعقد بيع جديد مباشرة أوتوماتيكيا بلا إنشاء، بيع بلا إنشاء كيف يحصل؟ وعلى كل ذلك هناك أيضا هذه المعاوضة معلقة. إذا كل هذا يقتضي بطلان الاحتمال الأول. نعم وكل شرط نتيجة، كل بحث شرط نتيجة، بلي بحث شرط نتيجة على ما يبيش شرط فعل يتورط إلى ما سوى إليه، كل بحث شرط نتيجة على تقدور المخالفة خلاص ثبت لي الإبداع، مو أنه ترى تفسخ العقد الأول وإنشاء عقد ثاني إذا يسوي شرط فعل خلاص ولا تطيب برزاكا ما يحصل شيء.
لا
أصلاً
إنه شرط فعل
يعني
لا
يتبع
شرط صحيح ولا
صحيح. بل ما في إشكال إذا قال شرط أن تفسخ المعاملة الأولى وتنشأ معاملة جديدة هو ما في إشكال، هذه المشكلة كلها هذا شرط نتيجة. خب الاحتمال الثاني تقول لا وش نعمل المشاكل؟ نحن ندعي شيخنا الجليل أن هذه المبادلة حصلت بين البدل وبين المبيع الذي هو مصب للمعاوضة الفاقد للواص، فالمبادلة بين العين التي هي مصب المعاملة الفاقدة وبين هذه العين الجديدة البدل، غايته أنه مبادلة بل مشروطة معلقة على ظهور المخالفة. يقول الشيخ بناء على هذا المحتمل أيضا الشرط فاسد ومفسد، وذلك لمشكلتين. المشكلة الأولى أن هذه المعاوضة تعليقية لأنها معلقة على ظهور المخالفة، فعلى فرض ظهور المخالفة تحصل هذه المعاملة الجديدة، فهي معاملة تعليقية، والتعليق في المعاملة يوجب بطلانها. هذا إشكال سيال في الأول والثاني. الإشكال الثاني أن المعاملة أيضا غررية، لأن المفروض أنه في حين العقد، في حين الاشتراط، لا يعلم هل أن المبدل واجد للوصف أو فاقد للوصف. ملتفتين، لا يعلم أن المبدل هل هو واجد للوصف هل هو فاقد للوصف، والمفروض أن المبدل وقع طرفا في المعاوضة مع البدل، وحين إنشاء العقد لا يعلم هل أن المبدل واجد للصفات أم لا. أو إن شئت قل تعبير آخر عند بعض الأعلام، المفروض أن المبدل الذي جعل طرفا للمعاوضة هو المبدل الفاقد للوصف، حيث يراد الإبدال بين المبدل الفاقد للوصف والعين الواجدة للوصف، ولا يعلم أن المبدل فاقد للوصف حين إنشاء العقد. شفتين، ولا يعلم أن المبدل فاقد للوصف حين إنشاء المعاملة، فيكون المبدل مجهول التحقق في الخارج، فتكون المعاملة معاملة غررية. ولا يقال نحن نعتمد على التوصيف، والتوصيف ينفع أنها متصفة مو أنها فاقدة. والمفروض أن المبدل الذي جعل في المعاوضة أي مبدل؟ المبدل الفاقد للواصف، لا المبدل الواجد للواصف. واضح الفكرة؟ إذن الذي جعل طرفا في المعاملة المبدل، وهناك جهالة في أنه فاقد للوصف أو لا، فتكون المعاملة أيضا معاملة غررية. وإذا كانت المعاملة غررية فتكون باطلة. إذن النتيجة أن هذا الشرط بكل احتماله غير مشروع، ويوجب سريان المشكلة إلى العقد، فيكون العقد باطل. نعم شيخ،
نعم من
جهة
البائع صحيح؟
نعم، حتى المشتري، لأنه لا يعرف، هل يعلم أن العين
لا.
الغرر معنى الجهالة شيخنا، هو جهل مجاهد. الشيخ يقول غرر جهالة، ألا يجهل أن العين فاقدة؟ يعلم أن العين فاقدة أو لا يعلم؟ يعلم أو لا يعلم؟
الطرف الثاني في الغرر أحد الطرفين،
يكفي معاملة غررية، هي المعاملة نفسها بصيغة غررية. ليش؟ لأن فيها جهالة في المبيع. المفروض أنه لا يعلم هل أن المبدل اللي هو طرف المعاملة هل هو أصلا فاقد أو مفاقد، والمفروض أن المبدل الذي جعل في المعاوضة هو الفاقد الواجب، ولا يعلم أن المبدل فاقد، فتكون المعاملة معاملة غررية. غررية.
نعم. أكثر من سؤال. سؤال أول شيخنا، مسألة أنه في تعليق، تعليق وين؟ في المعامله الاولى وفي المعاوضه الثانيه.
فهم
زين وهذا كلام المصنف المرور عليه ان الفاسد هو هذه المعامله الاولى.
هذه
يعني لما اجى زين فاقول وليس التحقيق في الاولى.
لا المبادله الثانيه باطل. ايش
الشيخ الاعظم هكذا؟
لا شوفوا شيخ
انا الاقرب الفساد يعني يفسد الشرط ويفسد العقد.
صحيح.
فظاهره ان العقد الذي انشئ اولا هذا العقد فاسد بسبب فساد هذا الشرط.
يعني هو
ارتباط به فساد الشرط.
يعني هو
قلت المفروض ان كانت النفته كامنه في التعليق المترتب على اي من الشرطين فالتعليق يحصل في المعاوضه الثانيه. يعني في التقدير الاول انه هذا الشرط يقول انا هذا العوض الجديد بدا بالثمن فتنفسخ المعامله الاولى وتصح وتنشا معامله ثانيه. وهذه المعامله الثانيه تكون معلقه، زين فلنسلم ان هذا الشرط فاسد، هذا يفسد الثاني يفسد المعامله.
يقول هو التعليق يرجع الى صف طرفه التعليق، ليش؟ يقولون بانه اذا حصول يعني هو لبان يقول الشيخ العظام يحصل ان في المعامله تعليق وهو وان كان الظاهر الان العباره ان المعامله الثانيه معلقه على الاولى، صحيح؟ مقتضى هذا التعليق هو ان الاولى معلقه على عدم الثانيه.
لا
شيخنا
هذا يلزم من
الدور. هو التعليق من الطرفين.
نفس الشيء
بل هذا اشكال التعليق يحصل من الطرفين اذا لان معامله ومعامله
بس المعامله
مو التعليق المتعارف تارة شيخنا لا يكون الطرف
المعامله الثانيه في حصولها موقوفه على ان يظهر له كون المبيع مخالفا لما وقع له.
اذا يصح يقول ان المعامله الاولى المعامله متوقفه على عدم الظهور.
المعامله الاولى في صحتها موقوفه على ارتفاع الغرر وهو بحسب جوابكم عن الاشكال الاخير اللي ذكره الشيخ العربي حاسب التوصيف.
لا 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 اترك التوصيف اترك التوصيف الان هل بعدين ان هذا بحث اخر الان نرجع نقول ان المبادله الاولى قاعد افهم كلامه المبادله الاولى المفروض التي هي حاصله بين المبيع الاول اللي هو الاساس وبين الثمن هذه علقت على عدم ظهور المخالفة بحيث لو ظهرت المخالفة ستكون المعاملة ثانية. هنا التعليق من الجهتين لأن الأولى معلقة على عدم ظهور المخالفة للفقدان للواقع والثانية معلقة على تقدير وجود المخالفة فتحصل التعليق من الجهتين.
المعاملة الأولى ليست معلقة. شفنا لو كان أصل المعاملة مو معلقة.
معلقة
شفنا لو كانت المعامله معلقه من اول الى
هو يقول انه الان هذا الشرط يعني ببركه الشرط لا تصلح بسبب الشرط
المفروض بالعكس المفروض انه دخل هذا المبيع في كيسه وخرج الثمن من كيسه وانفسخت المعامله ثم نشات معامله
جديده هذا بغض النظر عن اشكال التعليق الشيخ هذا بغض النظر عن اشكال تارة هو الشيخ العدل شوف عبارته تارة ننظر الى نغض النظر عن اشكال التعليق كما ذكر في الاول يلزم انه يحصل انفساخ يحصل فاس تارة نلحظ حيثية التعليق اذا لاحظنا حيثية التعليق فحينئذ اشكال ثاني ولا قلنا اشكال ثاني حتى لو واحد سلم بان العقد الشرط يستطيع انه يفسخ وانه ينفسخ بالنتيجه مرجع هذه المعامله الى التعليق حيث ان حصول المعاوضه الاولى معلقه على عدم ظهور المخالفه والمعامله الثانيه معلقه على ظهور المخالفه، هذا اشكال التعليق، اشكال اخر غير اشكال الفسخ والانفساخ، يقول اذا رفعنا علمنا عن الفسخ والانفساخ ياتينا اشكال التعليق ومع فرض اشكال التعليق تكون المعامله معامله فاسده. خلينا نقرا الان العباره نشوف. قال لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ولا بإبدال العين لأن العقد إذا وقع على الشخص فتملك غيره وهو التفاوت والعين الأخرى يحتاج إلى معاوضة جديدة ولا دليل على أنه يلزمه القبول حتى يكون مسقط ولو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصف ففي الدروس أن الأقرب الفساد ليش؟ ولعله لأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط. المستحق على من؟ المستحق على البائع، بل بمقتضى الشرط. إن كان هذا البدل بإزاء الثمن فمرجعه إلى معاوضة جديدة على تقدير ظهور المخالفة بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة وينعقد بيع آخر، فيحصل بالشرط انفساخ عقد وانعقاد عقد آخر، كل منهما معلق على ظهور المخالفة. ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلك. بل هذا المعلق صحيح تعليق، نعم بل هذا تعبير يسير يقتضي بأن الذي هو معلق هو الفسخ والانفساخ في المعاملة. لكن أقول يعني أنه وش الوجه في بطلان المعاملة الأولى؟ نريد ثبت بطلان المعاملة الأولى مو بطلان بس المعاملة الثانية، أن هذا التعليق يقتضي أن المعاملة الأولى معلقة أيضا على الشرط المذكور، وإلا لولا هذا ما في وجه لبطلان المعاملة الأولى. ما هو وجه بطلان المعاملة الأولى؟ مع أنه يريد أن يثبت الآن في كلامه بطلان المعاملة الأولى، فهذا يقتضي أن هذه المعاوضة معلقة على معاوضة أخرى في الحقيقة، كما أن المعاوضة الثانية معلقة على الأولى، الأولى معلقة على الثانية. بلي اخو هذا
الاولى في اصل العقاده مو معلقه على
ملتفت شيخنا واعجبتكم وتلقون بانه اذا غضبنا النظر عن اشكال التعليق، نعم اذا لاحظنا اشكال التعليق فانه لا معنى للقول انه ينفسخ او لا. تارة نغض النظر عن اشكال ان المعامله الاولى معلقه، نريد نبين فقط ان الثانيه باطله.
بس انا ما قادر اتصور ان الاولى معلقه. تعلق كون المعاملة معلقة يعني حصول النقل والانتقال منوط بأمر غير محرز،
بل وهو عدم ظهور الخلاف.
والحال أن الذي يقوله أنه لو حصلت المعاملة وقبضت المبيع
على تقدير غض النظر
ورأيته مخالفا لما وقعت عليه المعاملة فما سلمت،
هذا إذا غضبنا النظر عن التعليق، نعم بل إذا غضبنا النظر عن التعليق يقول هكذا الأمر. نحلل المطلب بعدين، قاعد نحلل هالمعاملة، نقول مقتضى تحليل هذه المعاملة في مستوى التحليل أن المعاوضة الأولى معلقة على شنو؟ على عدم ظهور المخالفة. ومقتضى الآن تارة نجيب بس نركز على الشرط، هذا الشرط هل هو شرط صحيح أم هو شرط باطل؟ نغض النظر عن إشكال المعادلة اللي هو التعليق، هو الشيخ الآن غض النظر عن إشكال التعليق يقول هذا الشرط شرط فاسد، وذلك لأنه هذا الشرط يقتضي حصول أمرين لا يفي بهما الشرط. إذن ما هو الوجه في بطلان المعاوضة الأولى؟ أن المعاوضة الأولى في الحقيقة تكون أيضا هي تعليقية، لأن التعليق صدر من الجهتين، كما أن المعاوضتين هذه معاوضة وهذه معاوضة، وعلقت المعاوضة الأولى الثانية على تقدير ظهور المخالفة في حصول المعاوضة الأولى، فنقول المعاوضة الأولى متوقفة على عدم ظهور الخلاف بلحاظ المعاوضة الثانية، المعاوضة الثانية معلقة على ظهور الخلاف.
شوف لو نفس العبارة والشرط في متن العقد للدائن وهذا من التعليق المعاملة وتقدير عمل بيعك كذا بوصف كذا انت بينا سأبدله لا.
هذا الآن كلام الشيخ، وإلا في محل إشكال أنه هذا التعليق في الشرط لا في العقد. هل التعليق مبطل مطلقا؟ بلي. هل التعليق هو الإشكال على هناك بحث الإشكال أشر أن التعليق هل هو مبطل مطلقا؟ أو إذا كان التعليق ناشئا من الشرط، لأن مرجع الشرط بعض من التعليق، هل التعليق الناشئ من الشرط مبطل؟ ما هو الدليل عليه؟ عمدة الدليل على بطلان التعليق هو الإجماع والقدر المتيقن من الإجماع، التعليق الحاصل في نفس العقد ليس الناشئ من قبل الشروط. نعم هذا إشكال مقيد التوصيل، كان التوقيع لأنه متفق اشتراط مرجعها للإشتراط ولا التقييد، وإلا لو رجعناها إلى التقييد المعاملة تكون أصلا من قبل مرحلة نسبق إن شاء الله ما يقبل التقييد، يرجعها إلى الاشتراط شرط الإبداع. هو إذا كان شرط والشرط صار تعليق في الشرط يعني، أو أن التعليق ناشئ من الشرط، لا دليل على أنه مبطل العقد. قال وإن كان البدل بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف فمرجعه أيضا إلى انعقاد معاوضة تعليقية غررية، لأن المفروض جهالة المبدل. وعلى أي تقدير أراد الأول أو الثاني، فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكور فيفسد ويفسد العقد. ليش يفسد العقد؟ لأن المعاملة إما أن نبني على المسلك المعروف أن فساد العقد، فساد الشرط يؤدي إلى فساد العقد، أو نقول لا، لوجود خصوصية في المقام بدعوى أن المعاملة الأولى معاملة تعليقية.
حتى هذا في الثاني يقول انعقاد معاوضة تعليقية غررية لمفهوم جهالة المبدل.
نعم مبدل.
المبدل هذا موجود في أي معاملة؟
معاملة بل
في المعاملة الأولى.
صح، هو الآن ركز في كلامه كله على إبطال الثانية. صحيح، أنا إياكم أقول هذا كل كلامه مركز على إبطال المعاملة الثانية اللي هو إبطال الشرط. يعني أن الشرط ليس شرطا صحيحا، شرط فاسد، لكن الآن ما هي الملازمة بين فساد الشرط وفساد المشروط وهو العقد؟ إما أن نبني على الكبرى، ما في بال الشهيد ماذا يقول الآن الشهيد الأول، هل يرى الملازمة بين فساد الشرط وفساد المشروط؟ فسر شيخ كلامه، إن كان يرى الملازمة بعد واضح انحلت المشكلة، أن الشرط إذا كان فاسد فهو يفسد العقد. وأنا في بالي قريبا أنه في ذهني يعني أنه يرى هذه الملازمة الشهيد الأول، أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط. إن بنينا على عدم الكبرى، كما الشيخ لا يبني عليها الكبرى، الشيخ لا يبني على هذه الكبرى أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط، لا بد أن يفرض لكي يتم كلام الشيخ عليه، إذا كنا نتكلم عن المبنى يعني، لا بد أن نفرض أن هناك سريان للمشكلة في نفس المشروط في نفس العقد. فالظاهر أن المشكلة في المقام هي التعليق في المعاملة الأولى. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ، أما ما أفاده صاحب الحدائق يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله
شيخنا، حتى المفروض
جهالة
المبدل يكون عندها تعليق.